قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات اسم مفعول من فعل رباعي وهو أحصن، 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 لأن اسم المفعول يكون فعله مبنيا للمفعول. والإحصان يطلق على عدة معاني، فيطلق على الحرائر، ويطلق على العفيفات، ويطلق على المتزوجات، وكل هذا جاء في القرآن. قال الله تعالى في الأول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. المراد بالمحصنات هنا الحرائر. ومن الثاني قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. المحصنات يعني العافيات عن الزنا. ومن الثالث المتزوجات، هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فإن قال قائل: مثل هذه الألفاظ المشتركة لعدة معاني، كيف نعرف تعيين المعنى المقصود من هذه المعاني؟ نقول: نعرفه بالسياق، نعرفه بالسياق. فإن لم يكن سياق يعين، فالصحيح أنه يجوز استعمال الاسم المشترك في جميع معانيه ويكون شاملا لها، كما يشمل اللفظ العام جميع أفراده، فاللفظ المشترك بين معنيين فأكثر يكون عاما للمعنيين إذا لم يوجد قرينة تعين أحد المعنيين. انتبهوا للفائدة هذه. كما أن اللفظ العام يشمل جميع أفراده، فاللفظ المشترك يشمل جميع معانيه. لننظر الآن في الأمثلة الثلاثة. المثال الأول أن المراد بالمحصنات الحرائر. ما هو السياق الذي يعين ذلك؟ قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. مما ملكت، إذن المحصنات غير مملكات، حرائر. والثانية: والذين إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات في الدنيا والآخرة، يعينها قولها الغافلات المؤمنات، غافلات عن الزنا، ولم يطرأ لهن على بال، فهن عفيفات. الثالثة: المتزوجات. هذه ليس في اللفظ الذي في الآية الكريمة ما يعين المراد، لكن السنة جاءت به. فمن المحصنات؟ وما معنى قوله إلا ما ملكت أيمانكم؟ هل معناه أن الرجل إذا كان له أمة متزوجة فإنه يجوز أن يجامعها؟ لا، لكن المسألة وقعت في شيء معين، وهي المرأة المسبية في القتال مع الكفار، إذا كانت ذات زوج ثم ملكها المسلمون فإنها تحل لانفساخ نكاح زوجها الأول بسبيها. إذن المحصنات يعني المتزوجات اللاتي يسبين بإيش؟ بالجهاد. نعم. فإذا سبينا بالجهاد صرنا ملكا للسابي، صرنا ملكا للسابي، وحينئذ تحل له. إذن المحصنات يعني المتزوجات، من النساء يعني المسبيات، من النساء المسبيات، وذلك في قتال من؟ الكفار. أما قتال المؤمنين فإنه لا سبي للنساء ولو كان قتالا محرما كأهل البغي مثلا، فإن نساءهم لا يسبين، لكن المراد نساء الكفار. إلا ما ملكت أيمانكم، يعني فإنهن حلال، لكن يجب أن نلاحظ حلال ما لم يكن من المحرمات، قد تكون أخت الإنسان أو عمته أو ما أشبه ذلك. إلا ما ملك أيمانكم كتاب الله عليكم، كتاب قيل إنه مفعول لفعل محذوف أي إلزموا كتاب الله عليكم، أي إلزموا فريضة الله عليكم، لأن الكتاب هنا بمعنى مكتوب أي مفروض، والكتب يأتي بمعنى الفرض كما في قوله كتب عليكم الصيام. إلزموا كتاب الله عليكم أي إلزموا فريضة الله عليكم لا تتجاوزوها، وأكد الله ذلك لأهميته. ويحتمل أن يكون كتاب الله مصدرا لفعل محذوف أي كتب الله كتاب الله عليكم، فيكون مصدرا لفعل محذوف دل عليه السياق، لكن المعنى الأول كأنه أوضح. كتاب الله عليكم أي فرضه مفروض عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل وفي قراءة سبعية أحل، فالقراءة السبعية أحل أليق بالسياق في قول كتاب الله عليكم، والقراءة الأخرى السبعية أحل أليق بالسياق في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم مبين المفعول أحل مبين المفعول، فيكون تناسب بين اللفظين الدالين على هذين الحكمين. وقوله أحل، وعلى كل حال فالقراءة التي فيها البناء المفعول حذف الفاعل لأنه معلوم، لأن الخلق أو الشرع إذا بني للمفعول فإنما ذلك للعلم بالفاعل، لأنه لا خالق إلا الله ولا شارع إلا الله عز وجل. وقول أحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء هنا بمعنى دون أو سوى، يعني ما سوى ذلك فهو حلال، وهذا لفظ عام، ما وراء ذلك يعني ما اسم موصول للعموم، فتشمل كل ما سوى ذلك، تشمل كل ما سوى ذلك. وحينئذ نرجع إلى الآية ننظر ماذا يحدث. العمة من الرضاع حلال، هل ذكرت أخواتكم من الرضاعة؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فيكون هذا الحكم مما زادت به السنة، وما جاء عن رسول الله فهو كما جاء عن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الرسول فقد عصى الله. إذن تحريم العمة نعم من الرضاع، والخالف من الرضاع مستفاد من أي؟ من السنة. طيب إذن أحل لكم ما وراء ذلكم دخلوا تخصيص، ما هم؟ العمة من الرضاع والخالف من الرضاع، وأن تجمعوا بين الأختين. طيب لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها لا يجوز؟ لا، الله قال بين الأختين، ولا شك أن بين الأختين من الروابط ما ليس بين غيرهما، نقول جاءت به السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن عندنا الآن ثلاث أربع، العمة من الرضاع والخالة من الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، كل ذلك مما جاءت به السنة، فيكون مخصصا لعموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. وهنا نسأل عن التحريم، يعني نسيت أن أتي به، تحريم الجمع بين الأختين إلى متى ينتهي؟ إلى أن تموت أو تطلق. طيب إذا طلقت هل هناك تفصيل أو لا؟ نقول إذا طلقت طلاقا رجعيا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة. إذا طلقت طلاقا رجعيا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة، يعني لو طلق امرأته ولها أخت طلاقا رجعيا، وعرفتم الطلاق الرجعي من قبل، فإنه يجب الانتظار بالإجماع حتى تنتهي العدة. إذا كان الطلاق بائنا، بل قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فصل، فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها؟ المشهور من المذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة، لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج، مشغولة بحق من حقوق الزوج، فيجب الانتظار. وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث، فإنه يصح أن يتزوج أختها.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.